بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 17 من اول الايه الاولى: وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم حاجي احجيه ومثل مثلا لبيت اسرائيل وقل هكذا قال السيد الرب: نسر عظيم كبير الجناحين طويل القوادم واسع المناكب ذو تهاويل جاء إلى لبنان وأخذ فرع الأرض قصف رأس خراعيبه وجاء به إلى أرض كنعان وجعله في مدينة التجار وأخذ من زرع الأرض وألقاه في حقل الزرع وجعله على مياه كثيرة أقامه كالصفصاف فنبت وصار كرمة منتشرة قصيرة الساق انعطفت عليه زراجينها وكانت أصولها تحته فصارت قرنة وأنبتت فروعا وأفرخت أغصانا. وكان نسر آخر عظيم كبير الجناحين واسع المنكب فإذا بهذه القرمة عطفت عليه أصولها وأنبتت نحوه زراجينها ليسقيها في خمائل غرسها في حقل جيد على مياه كثيرة هي مغروسة لتنبت أغصانها وتحمل ثمرا فتكون كرمة واسعة. قل هكذا قال السيد الرب: هل تنجح؟ أفلا يقلع أصولها ويقطع ثمرها فتيبس؟ كل أوراق أغصانها تيبس وليس بذراع عظيمة أو بشعب كثير ليقلعوها من أصولها. ها هي المغروسة فهل تنجح؟ ألا تيبس يبسا كأن ريحا شرقية أصابتها في خمائل نبتها تيبس. وكان إلي كلام الرب قائلا: قل البيت المتمرد: أما علمتم ما هذه؟ قل هوذا ملك بابل قد جاء إلى أورشليم وأخذ ملكها ورؤساءها وجاء بهم إليه إلى بابل وأخذ من الزرع الملكي وقطع معه عهدا وأدخله في قسم وأخذ أقوياء الأرض لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع لتحفظ العهد فتثبت. فتمرد عليه بإرساله رسله إلى مصر ليعطوه خيلا وشعبا كثيرين. فهل تنجح؟ هل يفلت فاعل هذا أو ينقض عهدا ويفلت؟ مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. النهاردة نبتدي الإصحاح 17، والإصحاح 17 هو ختام الجزء الثالث في سفر حزقيال. قلنا أن الجزء الثالث واخد من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 17، وهو عبارة عن مجموعة رسائل ومجموعة أمثال كلها بتدور حوالين خراب أورشليم. شفنا رسالتين، الإصحاح 13 كانت رسالة ضد الأنبياء الكذبة، والإصحاح 14 كان رسالة ضد شيوخ الشعب. الثلاث أمثال واخدين من الإصحاح 15 لغاية 17. إصحاح 15 مثل الكرمة غير المثمرة وزي ما شفنا مصيرها الحرق. الإصحاح 16 الطفلة اللقيطة وشفنا إزاي لما ربنا أحسن إليها تمردت عليه وعبدت الأصنام. النهاردة بناخد المثل الثالث والأخير لإصحاح 17 مثل الكرمة والنسرين. يعني نقدر نقول إن الإصحاح 16 مثل الطفلة اللقيطة كان بيمثل خطيئة أورشليم خطيئة الشعب. الإصحاح 17 مثل النسرين هيمثل خطيئة القادة أو تحديدا ملوك أورشليم. يبتدي زي ما احنا متعودين وكان إلي كلام الرب قائلا. شفنا كل رسالة كانت بتبدأ بهذه الكلمة وكل مثل بيبتدي بهذه الكلمة. كان إلي كلام الرب قائلا أو كانت إلي كلمة الرب قائلة نفس المعنى. إيه المثل بتاع النهاردة؟ قال له في الآية 2 يا ابن آدم. وعرفنا برضو أن ابن آدم ده اللقب اللي ربنا بيلقب به حزقيال. يا ابن آدم حاجي أحجية. أحجية يعني فزورة. قل لهم فزورة، قل لهم لغز، قل لهم حاجة محتاجة تفكير عشان نفهم معناها. ومثل مثلا لبيت إسرائيل. المثل يعني هتشبه حاجة بحاجة، فهو مثل وأحجية. هنشبه حاجة بحاجة، والأحجية إن احنا نفكر إيه الحاجة ديت وما ترمز إليه. يا ابن آدم حاج أحجية ومثل مثلا لبيت إسرائيل. أول سؤال هيجي في ذهننا، ليه ربنا بيكلمهم بمثل وفزورة؟ يعني ليه الكلام غامض؟ مش علشان ربنا يثير حيرتهم، لكن نقدر نقول ثلاث أسباب. نمرة واحد يشد انتباههم، نقعد نفكر ايه المثل دوت، طب يقصد بايه، طب ايه المعنى، فيثير يعني اهتمام الانسان وشغفه انه ياخد جزء من تفكيره. نمرة اتنين المثل سهل انه يلعق بالذاكرة، يعني سهل الواحد يفتكره غير كلام الوعظ. السبب الثالث ان الموضوع ده هيصير تساؤل بين الناس، فتبتدي الناس تسأل يعني شفت المثل اللي قاله حزقيال بيقول كذا، طب يقصد بكذا، طب ايه معنى كذا، فيؤدي لمزيد من الانتشار. وبعد ما يسيبهم كده شد انتباههم، لزا الفكرة في ذهنهم، خلى موضوع حديث وتداول، هيبتدي بقى حزقيال بعد كده هو يشرح ليهم المعنى اللي مقصود. وهنا يعني نقدر ناخد درسين. الدرس الأولاني إنه المثل بياخد حاجة من الحياة العملية الحياة اليومية بتاعتنا يربطها بأمر روحي، ودي حلوة لأنه بتخلينا فيما نحن بقى بننشغل بالأمور الحياتية بتاعتنا بشوف الحاجة ديت فبفتكر المدلول بتاعها الروحي. وده منهج الكنيسة. يعني تلاقوا مثلا في شهر هاتور، شهر هاتور ده شهر البذر، نبذر الفلاح يبذر الحنطة أو الحبوب عموما، يعني فيروح الكنيسة في الحد الأول في هاتور والحد الثاني في هاتور نقول له مثل الزارع، هو ذا الزارع قد خرج يزرع فيما هو يزرع سقى. يروح هو تاني يوم في الحقل وهو بيرمي البذر يفتكر أهو الزارع خرج ليزرع، طب كان إيه معنى الكلام ده، طب أنا أي نوع من الأرض، طب أنا أنقي الأرض إزاي. يبقى اتربطت الحياة العملية الحياة الحياتية بتاعتنا بالأمور الروحية وهكذا. يعني تلاقوا لو تنتبهوا لقراءات الكنيسة وصلوات، يعني مثلا شهر بقونا نبتدي نذكر مياه النهر مثلا، لأنه الوقت دوت اللي بتنزل فيه مية الأمطار على المنبع بتاع النيل في الحبشة. فكلها الكنيسة بتحاول تربط الأمور الحياتية بالأمور الروحية عشان يبقى ده منهج بقى للواحد. لما أشوف مشاهدات أحاول أربطها بفكر روحي. أنا أفتكر مرة كنت سمعت عن أحد الأسقف يعني كان إيه بيقول تدريب لطيف، بيقول لما تدخل في مكان مثلا وفترة انتظار، فأقعد إيه عد بعينيك الكراسي وعلى كل كرسي يقول يا رب ارحمنا عن الخاطي. هل الواحد لما يدخل الكنيسة ويبقى لسه الوقت يفضل بقى يمشي دكة دكة؟ يعني قصدي حلو ان الانسان يربط اللي عينه بتشوفه بأمور روحية، وده معنى من ضمن المعاني صلوا كل حين ولا تملوا. الامر الثاني في موضوع الامثال في الوعظة او في التعليم بتاعة حزقيال او حتى طبعا ربنا يسوع نفس المنهج، ان دي بتكشف لنا دور الخادم ازاي يقدم الدرس بطرق متنوعة. الطبيعة البشرية طبيعتها بتمل بتزهق بتحبش الرتابة، فحلو ان الخادم يبقى عنده طرق مختلفة يقدم بها كلمة الله، مرة كلام نثر، مرة كلام شعر، مرة أحجية، مرة مثل، مرة قصة. يعني التنويع حلو، الطبيعة البشرية بتمل من الرتابة، فحلو ان الخدام وعلى قد ما بيبقى الخادم يعني منشغل بالخدمة يفضل ذهنه طول النهار في الفترة اللي هو بيعد فيها مخه مشغول، طب انا هقدم الدرس دوت بطريقة ازاي بشكل ازاي. وربنا لما بيلاقي انه فيه اهتمام من الخادم ربنا بينور ذهنه لطرق مختلفة وأساليب مختلفة. يا ابن آدم حاجي أحجية ومثل مثلا لبيتي إسرائيل. في الحقيقة هو حيقول مثلين، العدد واحد لغاية ستة مثل النسر الأول، العدد سبعة لغاية عشرة مثل تاني النسر التاني، يبقى عندنا مثالين. بعد كده من العدد 11 لغاية 21 حيفسر المثالين. فأنا في الشرح بتاعي مش همشي بترتيب الآيات زي ما احنا معتدين، لكن هقول آية في المثل الأول وبعد كده رح واخد الشرح بتاعها، أقول الآية التانية في المثل الأول ورح قايل الشرح بتاعها، فيبقى هنتنقل في المثل الأول أو الفزورة الأولى أو الأحجية الأولى ما بين العدد واحد لستة، ده المثل، والتفسير بتاعه من الآية 11 لغاية 14، ولما نخلصه نروح قايلين الأحجية التانية آياتها من 7 لغاية 10 والتفسير بتاعها من 15 لغاية 21، بس مش هنقدر نخلص الأحجية التانية النهاردة، هنكملها بنعمة ربنا المرة الجاية. نشوف الفزورة الأولى أو الحجية الأولى أو المثل الأول، يقول في الآية 3 وقل، ربنا بيقول له روح قول لهم هكذا قال السيد الرب، ده كلام ربنا، نسر عظيم كبير الجناحين، نسر الجناحين بتوعه كبار، طويل القوادم. القوادم النسر لما يفرد الجناح بتاعه بيبقى فيه ريش كده في آخر الجناح، الريش برضو يروح مفرود فيدي اتساع أكتر للجناح، فالريش اللي افترف الجناح اسمه القوادم. واسع المناكب، المناكب اللي هي الأكتاف، طبعا الإنسان له أكتاف بس يقصد يبقى أكتاف النسر، يقصد الجناح نفسه، يبقى الجناح نفسه كبير وطويل، واللي بيزود طوله القوادم. يعني عايز اقول ان الجناح ده النسر ده لما يفرد الجناحين بتوعه يمتدوا المسافة طويلة ويخطوا مساحة كبيرة، طويل القوادم واسع المناكب ذو تهويل. التهويل اللي هي الألوان المتنوعة للريش، ريشه في ألوان مختلفة، ذو تهاويل. جاء إلى لبنان، النسر ده طار راح لبنان، وأخذ فرع الأرز، معروف طبعا لبنان مشهور بشجر الأرز، فخد فرع من شجر الأرز. طب إيه المعنى؟ هنتنقل للشرح الآية 11. وكان إلي كلام الرب قائلا. ربنا ما ساب لهمش يفسروا المثل، لكن هو قال المعنى بتاعه. طب هنا هيجي سؤالين، قال المثل وقال تفسيره، طب ما كنت تقول الكلام بالصريح على طول. قالوكوا هو قال المثل وصابهم فطر، عودوا فكروا فيه، انشغلوا بيه، اتكلموا عنه، وبعد فترة ايا كانت ما نعرفش المدة قالهم تعالوا بقولوكوا المعنى. يبقى هو مش قال المثل وراه على طول راح قال الشرح، لا دي نمرة واحد. السؤال التاني، طب ما دام انت ناوي تفسر، طب ما كنت قلت الكلام واضح من الاول، زي ما اشرت حكمة التكلم بامثال. لكن ايضا في سبب تاني، ان ربنا يعني انت بالعذر ايها الانسان، ما انا لو قلت الاحجية وما فسرتهاش ممكن احنا نيجي نتحجج، احنا ما فهمناش، انت كنت تفهمنا عايز تقولي، احنا لو كنا فهمنا كنا سمعنا الكلام. فعلشان يقود الانسان للتوبة فبيوضح له. وكان الي كلام الرب قائلا، قل للبيت المتمردي. عرفت ليه بقى بيكلمهم بامثال؟ اصل ده بيت ايه؟ بيت متمرد. يعني ايه بيت متمرد؟ زي ما قال ربنا يسوع بالظبط، لهم عيون ولا تبصر ولكم اذان ولا تسمع. ربنا يسوع في انجيل القديس متى لغايه الاصحاح 12 ما كانش بيتكلم بامثال، كل الكلام واضح، تعليم واضح صريح. من الاول اصحاح 13 تمتى خرج الى البحر وبدا يعلمهم بامثال، فالتلاميذ قالوا له لماذا تكلموا بامثال؟ ما احنا مش متعودين منك على كده، انت كل تعليمك كانت بتبقى صريحه وواضحه وفاهمينها، ليه المثل؟ قال لهم لان لهم اذان ولا تسمع ولهم عيون ولا تبصر. انا اتكلمت كلام واضح بس مش عايزين يسمعوا، هم بيت متمرد، فلذلك كل شيء يكون بمثل. اما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه، قل للبيت المتمرد انا علمتم ما هذه، انا حكيت لكم زي ما نعرفش مثلا من اسبوع من شهر، انا قلت لكم احجيه، انتوا عرفتوا معناها؟ فكرتوا فيها؟ عرفتوا انا اقصد ايه؟ قل للبيت المتمرد انا علمتم ما هذه، واضح انه ما فهموش حاجه. قل اشرح بقى فسر، هو ملك بابل قد جاء الى اورشليم واخذ ملكها. هو قال ان في نصر ووصف النصر وقال ان النصر ده راح لبنان وخد فرع من الارض، بيشرح المعنى. ملك بابل يبقى ملك بابل هو النصر، راح لاورشليم يبقى اورشليم مكني عنها بلبنان، اخذ ملكها، الملك بتاع اورشليم مشبه بفرع الارض. طيب ايه سر التشبيهات دي؟ ليه ملك بابل مشبه بالنصر؟ ليه اورشليم مشبهه بلبنان؟ ليه الملك ومين الملك دوت اللي مشبه بفرع الارض؟ نشرح. ملك بابل هو نبوخذ نصر، ربنا مشبهه بالنصر، قال في الآية 3 نصر عظيم، وقال في الآية 12 هو ذا ملك بابل، يبقى ملك بابل هو النصر. أولا دي مش أول مرة نبوخذ نصر يشبه في كلمة الله بالنصر، سمعنا الكلام ده في سفر أرميا وسمعناه في سفر دانيال، ومن الآيات دي هنفهم هو ليه متشبه بالنصر. أرميا 48 الآية 40 يقول ايه؟ لانه هكذا قال الرب، ها هو يطير كنسر، بيوصف هجوم بابل، جيش بابل يطير كنسر، ويبسط جناحيه على مؤاب. يبقى ملك بابل مشبه بالنسر ايه؟ سرعة الانقضاض بتاعته، سرعة الهجوم بتاعته، ويسيطر على البلد زي النسر كده فارد جناحاته. نفس المعنى برضو قالوا إرميا الإصحاح 49 الآية 22، هوذا برضو بيكلم على ملك بابل، هوذا كنسر يرتفع ويطير ويبسط جناحيه على بصرة، نفس المعنى يعني. فنبوخذ نصر مشبه بالنسر. أيضا في سفر دانيال، دانيال 7، لما شاف الأربع ممالك شاف مملكة بابل اللي يمثلها نبوخذ نصر، شافها ايه؟ اسد مجنح، اسد له جناحين، بيشبه مملكة بابل باسد القوة، والنصر سرعة الانقضاض على الفريسة، يعني السرعة اللي بيسحق بيها الدول اللي بيحاربها. نبوخذ نصر مشبه بنصر. طب بصوا وصف النسر، بيوصف نبوخذ نصر، بيوصف مملكة بابل، أهل من واحد في الآية 3، نسر عظيم، مش مجرد نسر وبس، عظيم. ليه؟ لأن لما نرجع لسفر دانيال الإصحاح الثاني الآية 37 و38، دانيال لما بيفسر الحلم لنبوخذ نصر بيقول له إيه؟ أنت أيها الملك ملك ملوك، مش ملك عادي، مش نصر عادي، ملك ملوك، هتسيطر على ملوك كتيرة، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا وسلطك عليها جميعا، فأنت نصر إيه؟ عظيم. نفس الكلام بنفس المعنى يعني إرميا 27 الآية 6، ربنا بيتكلم عن نبوخذ نصر، يقول قد دفعت، ربنا اللي بيقول قد دفعت هذه الأراضي ليدي نبوخذ نصر عبدي. فنصر عظيم، بصوا الوصف بتاعه، كبير الجناحين طويل القواديم، زي ما قلنا الجناح طويل والريشة اللي في أطراف الجناح مدية طول أكتر، واسع المناكب، العرض الجناح بتاعه كبير، عايز يقول ان هو ايه؟ هيسيطر على اراضي كثير، فجناحاته واسعه قوي، لان شوفنا في ارميا سطوته على مؤاب على بصرة زي النسر بيفرد جناحاته. ذو تهاويل، قلنا التهاويل ريش ملون، ليه؟ لانه جيش مملكة بابل سيطر على أمم وملوك وشعوب كثير، مش لون واحد، مش شعب واحد، لا، ذو تهاويل، ألوان كتير. لذلك شفنا في دانيال 3 الإصحاح 4 لما نبوخذ نصر عمل التمثال، فنادى بيقول إيه؟ أيها الشعوب والأمم والألسنة، لما تسمعوا صوت المزمار اسجدوا. يبقى ده دليل انه المملكة بتضم ايه؟ شعوب وامم والسنة مختلفة، نسر ذو تهاويل. يبقى الخلاصة النسر هو نبوخذ نصر، ماله؟ جاء الى لبنان الآية 3 واخذ فرع الارز. لبنان معروفة انه بينتشر فيها شجر الأرز، شجر الأرز ده شجر عالي مستقيم ومرتفع جدا، مشهورة لبنان بشجر الأرز، حبيبي فتى مثل أرز لبنان. طيب المعنى هنا قال بيقول جاء إلى أورشليم، يبقى معنى كده إن هو مشبه أورشليم بلبنان، ممكن أكثر من تفسير. التفسير الأول إن زي ما لبنان مشهورة بشجر الأرز، فحوالين يهوذا في غابات، أنت كنت لصا في غابات أورشليم لو تاخد بالك المديحة بتاعت اللص اليمين. فمعروفة أورشليم محاطة بغابات. صح الغابات دي ما فيهاش شجر أرز، شجر أرز ده في لبنان، لكن في نوع من الشجر ينتشر في الأراضي دي، شجر مرتفع يعني يشابه شجر الصنوبر. معروف شجر الصنوبر برضو تلاقيه كده ايه، الشجر عالية وتلاقي الفروع نازلة منها كتير كده، تبقى عاملة زي المخروطة كده. فالنوع ده من الأشجار هو لا أرز ولا هو صنوبر، بس يعني مشابه، زي ما شجر الأرز عالي فالشجر اللي حوالين غابات أو منتشر في غابات يهوذا شجر كده مرتفع كأنه شجر أرز. يبقى جاء إلى لبنان، جه لأورشليم. ممكن يكون في معنى تاني في سفر النشيد، ربنا يخاطب النفس البشرية يقول لها هلم معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان. هنا لبنان تشير للرخاوة وللكسل ومحبة العالم، فبيقول لها قومي يا نفس من حياة الرخاوة والكسل، هلما معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان. فممكن هنا مشبه يهوذا بلبنان، إن يهوذا المفروض هي مدينة الملك العظيم، المدينة اللي فيها الهيكل، المدينة اللي فيها العبادة، بقت سلك سلوك العالم، فكأنها مشبهة بلبنان. ممكن التشبيهين دول يمشوا. جاء إلى لبنان، راح لأورشليم، وأخذ فرع الأرز. قلنا لبنان مشهورة بشجر الأرز، فأخذ فرع من شجر الأرز. طيب لما نبوخذ نصر هجم على أورشليم، أخذ الملك يهوياكين أسير. الملك يهوياكين دول دوت ملك 3 أشهر، لسه يدوبك قاعد على الكرسي، بس لا نبوخذ نصر جرح محوط مدينة أورشليم. الكلام ده سفر ملوك الثاني لصح 24 الآية 10، وسفر أخبار الثاني لصح 36 الآية 6. فراح طلع مسلم نفسه، راح واخده أسير لبابل. جاء إلى لبنان وأخذ فرع الأرز. يبقى هنا فرع الأرز اللي مقصود به إيه؟ الملك. ليه؟ لأن شجر الأرز العالي، وخد فرع من الشجر، يعني خد أعلى ما في شجرة الأرز، أعلى شخصية في المملكة الملك. فخد الملك يهوياكين للسبي. يكمل المثل في الآية 4، قطف رأس خراعيبه. الخرابيع الشجرة، الفروع العالية أو في الشجرة اسمها خرابيع. قصف رأس خراعيبه، راح مفسرها في الآية 12، أخذ فرع الأرض، وخد حاجة تاني في الآية 12، أخذ رؤساءها. يبقى الخرابيع دول إيه؟ مش بس خد الفرع بتاع شجرة الأرز أعلى ما في المملكة الملك، لا ده خد كمان الإيه؟ الرؤساء. لما نرجع للقصة في سفر ملوك الثاني لصح 24 الآية 10، لما يهوياكين طلع سلم نفسه لنبوخذ نصر، راح واخده أسير، قلنا ده فرع الأرز. طب الخراعيب دول مين؟ بصوا بقى يقول إيه، خرج هو الملك وأمه وعبيده ورؤساءه وخصيانه، وسبى كل أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس وجميع الصناع، لم يبكي أحدا إلا مساكين الأرض. فخد الإيه؟ الخراعيب كلها، خد كل الكبار بتوع المملكة. طبعا اللي بيقولوا هنا حسكيان لسه ما حصلش لسه، لكن ربنا بينزل لعلهم يتوبوا. طب خدهم وداهم فين؟ مصر، راح نبوخذ نصر، راح لبنان، راح أرض يهوذا بالقوة بتاعته، الجناحين والمناكب، وأخذ فرع الأرض الملك يهوياكين، وخد الخراعيب الفروع الكبيرة أو العالية أو في المملكة الرؤساء والقيادات ودهم فين؟ الآية 4 المثل وجاء به إلى أرض كنعان وجعله في مدينة التجار. خد فرع الأرض والخراعيب لأرض كنعان حطهم في مدينة التجار. طب إيه التفسير بتاعها؟ التفسير بتاعها في الآية 12 وجاء بهم إليه إلى بابل. يبقى بابل مشبهة في المثل بإيه؟ أرض كنعان ومدينة التجار. ليه بابل مشبهة بأرض كنعان وليه بابل مشبهة بمدينة التجار؟ نمرة واحد، أرض كنعان، كنعان ملعون، نوح لعن كنعان، عبد العبيد يكون لإخواته لما شاف عورة نوح، فبقى كنعان ملعون، رمز الإيه؟ رمز للخطيئة، رمز للشر. طب بابل دي مملكة الشر، فهي ككنعان وقع تحت اللعنة. طيب دعيت أيضا مدينة التجار لأن فعليا مدينة بابل كانت مركز التجارة بتاعت آسيا الصغرى في الوقت دوت. ده معنى. المعنى التاني، لأن نبوخذ نصر سمح لليهود اللي سبوا لبابل أن يمارسوا حياة التجارة ويعيشوا ويكسبوا ويندمجوا في المملكة، ودي كانت سياسة بابل. سياسة أشور كانت لما تحتل بلد كانت تجيب شعوب غريبة تسكن في البلد ديت يمتزجوا مع شعوب البلد الأصليين، وده اللي حصل في مملكة إسرائيل، امتزجوا بشعوب الأرض. سياسة بابل بقى ما كانتش كده. سياسة بابل ياخد الشعب ويحطه عنده في بابل ويديله حرية يتاجر ويبيع ويشتري ويكسب، فيبتدي يحب البلد، يبتدي يشعر ان هو يعني عارفين بلاد المهجر نفس الحدود. ما تشوفوا القوانين بتاع بلاد المهجر ازاي ينصفوا المهاجر، وزي يعني اللي منكم بيتابع يعني يقولك ده دستور امريكا، فانت مهاجر، انت انا زي انا ممكن اكون انا قاضي اكون وزير، انا زيك انا مهاجر ولازم نديك يعني فسحة، ودي بلد مهاجرين تعيش في البلد وتكسب فيها وتحبها وترتبط بيها وتصير واحد منها عشان يخليك ترتبط بالمكان. وده اللي حصل لما جه زربابل يرجع من بابل، مرضوش يرجعوا، أعداد قليلة جدا اللي رجعت من بابل بعكس مصر. مصر خرجوا عن بكر أبيهم، ليه؟ عبيد مذلولين، لما صدقنا موسى يقول لنا نخرج، لكن لما صدر الأمر من كورش رجعوا، نرجع فين احنا عشان مبسوطين هنا وبنتاجر وبنكسب وفي مراكش. شفنا دانيال، طبعا مش مقصود دانيال كشخصية لكن يعني بدي كمثل، وصل لمركز كبير والتلات فتية ولاف بابل، فارتبط اليهود ببابل. فلما جزروا بابل بأمر كورش ارجعوا ابن المدينة، ايه اللي رجعنا عم؟ دي بلدنا بلد خربان، احنا عايشين هنا في المهجر ما مثلا يعني تعبير العصر يعني مبسوطين وغنيين ومعنا فلوس، ايه اللي رجعنا بلد الفقر بتاعتكم دي؟ فلذلك دعيت مدينة التجار انه اليهود تجروا ربحوا وكسبوا فيها وحبوا يعيشوا ببابل. يبقى ملخص المثل او الأحجية، نبوخذ نصر كنصر جاء إلى أورشليم أخذ فرع الأرض، سدى الملك بتاع يهوذا اللي هو يهويكين، أخذ رأس خراعيبه، خد القيادات وزوي البأس والصماع وراح موديهم لبابل. طب نكمل بقية الأحجية، بقية المثل، نرجع للآية 5 وأخذ من زرع الأرض. قلنا خد فرع أرض فهمناه الملك، خد الخراعيب قلنا القيادات، وأخذ من زرع الأرض. هنزلنا تحت إيه معناه، نروح للتفسير في الآية 13 وأخذ من الزرع الملكي، خد واحد من العيلة الملكة من البيت الملكي من نسل داود. الزرع الملكي متقال عنه زرع الأرض. ليه؟ لأنه لم تعد يهوذا مملكة، خلاص أنت كنت ملك يعني من بيت داود، بس أنت دلوقتي خلاص الملك الأصلي بتاعك كنت تاخد لبابل، وما بقاش في ملك بيجلس على الكرسي. فأنتوا يا بيت داود صرتوا زيكم زي بقية سكان أورشليم، صرتوا زي زرع الأرض، خلاص المملكة فقدت، ما بقاش تفرق أنت من بيت داود مش من بيت داود. ميزة بيت داود ده لما كان عندنا ملك، لكن خلاص الملك بتاعنا اتاخد وبقينا محتلين من قبل بابل، فالملك بقى زي عامة الشعب. لذلك دعيوا زرع الأرض. طب أخذ من زرع الأرض اللي هي عرفنا التفسير بتاعها في الآية 13، أخذ من الزرع الملكي، خد واحد من بيت داود. لما نرجع للقصة بتاعت نبوخذ نصر، خد صدقية. صدقية عم يهويكين اللي اتخذ في السبي، بمعنى صدقية ابن يوشيا. صدقية ابن يوشيا راح واخده واحد من بيت داود وأقامه ملك. ده ما كانش له نصيب في المملكة خلاص. ليه؟ لأنه يوشيا ابنه ملك، وبعد كده حفيده ملك، وحفيده يهوياكين. طب خدنا يهوياكين للسبي، ابن يوشيا اللي هو عم يهوياكين عمره ما كان هيجلس على الملك، اللي هيجلس يهوياكين أو ابن يهوياكين فيما بعد. فهو جاب واحد ما كانش يحلم، خلاص فرصته راحت ان يبقى ملك. فمشبه بزرع الأرض، خده وأقاموا ملك على المملكة. يعني عايز يقول ايه؟ انه نبوخذ نصر احسن لصدقية، عمل معه معروف، حاجة ما كانش صدقية يحلم بيها. انت عمرك ما كنت هتبقى، خلاص فرصتك راحت. احنا كان عندنا يوشيا، خدنا اكبر ابن فيه يهوياكيم، حكم 11 سنة. بعد يهوياكيم اللي اتقتل بطريقة غامضة مش عارفينها ازاي، اقاموا ابن يهوياكيم اللي هو يهوياكيم، اقاموا ملك. خلاص مفيش فرصة من ان حد من ولاد يوشيا يملك تاني. انت يهوياكيم، وبعد كده هيجي ابن يهوياكيم، ونفضل بقى ماشيين، عمرنا ما هنرجع للعم. فانت مشبه بزرع الارض. ومع هذا احسن اليك نبوخذ نصر، عمل معك معروف، وعملك ايه؟ عملك ملك. يكمل بقية الأحجية، بقية المثل في الآية 5 يقول إيه؟ وألقاه في حقل الزرع، خد من زرع الأرض وحطه في حقل مثمر، أرض خصبة. طب المعنى أخذ صدقية وحطوا في حقل الزرع، يعني أقاموا على مملكة يهوذا. لسه المملكة زي حقل خصب، لسه المملكة بخيرها، لا هدينا ولا هدمنا هيكل، مجرد بس ان احنا خدنا الملك وخدنا القيادات، لكن سيبنا المملكة بكل مواردها الاقتصادية، بكل غناها، بكل خصوبة أراضيها، سبناها. فأقامتك في حقل زرع يعني مملكة ممكن تثمر. وجعله على مياه كثيرة، أرض يهوذا دعيت مياه كثيرة أكثر من سبب. سفر التثنية الإصحاح 11 الآية 11، ربنا قال عن أرض يهوذا وأرض كنعان عموما، يعتني بها الرب إلهك من السماء. يعني ربنا بينزل لها مطرة، كمية مية كتير، فأرض خصب، أرض خير، أرض مياه كثيرة. ممكن المياه الكثيرة يعني خيرات المملكة زي ما قلنا، ساب المملكة بمواردها، بتجارتها، بغين سابها. هو خد طبعا شوية ذهب من الهيكل ومن بيت الملك، لكن ساب المملكة لسه ليها قائمة. لذلك جعله على مياه كثيرة، أو المياه مشبهة بالشعوب، طبعا يتملي الأمم مشبهين بالمياه. فأقاموا ملك على شعب الأرض. ليه مشبهين بالمياه؟ لأنهم خطاة طبعا، فممكن بسبب هذا المرأة الجالسة على مياه كثيرة، المرأة الزانية لما بيتكلم على بابل في ستر الرؤية قال له المياه الكثيرة التي رأيت هي شعوب وأمم وألسنة. المملكة دي بتاع ضد المسيح هتسيطر على شعوب كثيرة وأمم كثيرة وألسنة كثيرة، فالمياه دي شعوب أمم. فجعله على مياه كثيرة يعني سلطوا على شعب المملكة، هم المفروض شعب الله لكن شبه الأمم في الخطية فمشبهين بالمياه، ممكن برضو المعنى ذا قائم. أقامه كالصفصاف. الصفصاف دوت نوع من الشجر بينمو بجوار مجاري المياه. شجر الصفصاف تلاقوه ايه؟ تشوفوه لو حد بيسافر بمحاذاة النيل تلاقوا شجرة كثيفة جدا والفروع بتاعتها كلها متدلدلة لتحت، تبدو كأنها منظر الكرمة. تعرفين ان الكرمة تلاقي فروع كده ونحط لها قضبان علشان تنمو وتمتد عليها، فشجر الصفصاف كده يعني تلاقي الشجرة كبيرة بس الفروع الخضرة بتاعتها متدلدلة تحت كده خالص، ده اسمه شجر الصفصاف. عشان كده قال لك على الصفصاف علقنا كثراتنا، ان انا هطول فرع الشجره فين؟ لا، ما هو الصفصاف دوت تلاقي الفروع بتاعته متدلدله لتحت كده. يعني عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له انه عندك امكانيه يا صدقيه انك تجلس على الكرسي وتعمر المملكه والمملكه تمتد، وعندك كل المقومات عشان تقوم بالمملكه وتظل يهوذا بلد ذات شأن. نكمل التفسير في الآية 13، وأخذ من الزرع الملكي، قلنا خلت صدقية إيه؟ وقطع معه عهدا وأدخله في قسم. لما نرجع للقصة بتاعت صدقية سفر أخبار الثاني لصح 36 الآية 13، نبوخذ نصر راح جايب صدقية وعمله ملك بدل يهوياكين، ودخل معاه في عهد انه صدقية اقسم باسم يهوى ان يكون تابع لبابل. قال له انا حقيمك ملك بس بشرط تقسم بإلهك يهوى انك تخضع لي، وانا حسيبك ملك وعندك المملكة بخيرها وانمو بيها وتزدهر وتزيد، ما عندناش مشكلة، بس تظل في ولاء لي. واخذ من الزرع الملكي وقطع معه عهدا وادخله في قسم. يكمل بقية الآية 13 يقول واخذ اقوياء الارض. شفناها في الآية 4 لما أخذ رأس خراعيبه، قلنا أقوياء الأرض الخراعيب العظماء القيادات والصناع المهرة وزوي البأس، نفس الكلمة بيعيدها تاني بس بيعيدها ليه بقى المرة دي؟ يقول في الآية 14 لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع لتحفظ العهد فتثبت. أصد ياخد الصناع المهرة وأخد ياخد ذوي البأس والعظماء ليه؟ عشان ما يتمردوش على بابل ويعملوا ثورة. أنا حسيبك ملك وانمو بالمملكة وازدهر بيها بس ما تتمردش علي. فلذلك أخذ أقوياء الأرض لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع، ما ترتفعش على نبوخذ نصر، لتحفظ العهد القسم اللي احنا عملناه معاك لتثبت، هتفضل قاعد في المملكة وتفضل المملكة موجودة بس بدون تمرد. يبقى خلاصة القول يا أحبة ان نبوخذ نصر بيعطي فرصة ذهبية ليهوذا، حسب لكم ملك منكم يحكمكم المملكة، أنا ما هديتش لهيكل ولا هديت المدينة وسيبها بأسوارها وسيبها بأراضيها وبخيرها، إنموا فيها اثمروا فيها تمتد المملكة ما عنديش مشكلة، بس تظلوا خاضعين ليا وما تتمردوش. فرصة ذهبية، فرصة ذهبية. طب فكر ربنا ايه؟ فكر ربنا قال يهوذا غلطت، بس انا مش عايز اقضي على يهوذا، انا عايز اقدبها اشد ودنها. فمن لما قدت من لك ذات سيادة، لا انا هخليكوا تحت التأديب لبابل، هزلكوا شوية على ايد بابل عشان تحسوا بخطيئتكم، عشان تبطلوا الاصنام اللي انتم بتعبدوها. بس انا لسه محافظ على الهيكل، ولسه محافظ على المدينة، ولسه محافظ على المملكة، بس اتأدبوا شوية. اذا هي طبعا هو نبوخذ نصر بيعمل ده فكره، لكن في ضابط للكل، في المتحكم في كل احداث الارض. فربنا بيقول لهم يا يهوذا قدامكم فرص، اخضعوا للتأديب، اقبلوا شدة الودان ديت، اتعدلوا، بطلوا عبادة اصنام، والمملكة قاعدة والهيكل قاعد. فرصة ذهبية اعطيت ليهوذا، وفعلا ده اللي حصل في بداية ملك صدقية. بصوا الآية 6 الأحجية نفسها. فنبت، قلنا خد الزرع دوت وحطه على حق زرع ومياه كثيرة، فنبت وصار كرمة منتشرة. قلنا متشبهة بالصفصف، لأنه منظر يبدو كمنظر الكرمة. فنبتت وصارت كرمة منتشرة، بدأت المملكة تكبر وتزدهر في بداية حكم صدقية تحت سلطان نبوخذ نصر ملك بابل. لكن قصيرة الساق، الساق مش هتطول. ليه؟ لأنه في بابل مسيطرة عليها، مهما كبرت هي هتكبر وهتمتد، اوكي ما هو في تأديب، بس تظل تحت سلطان بابل. قصيرة الساق، انعطف عليه، انعطف يعني مال عليه، على نبوخذ نصر زراجينها. الزراجين اللي هي القضبان بتاعت القرن، فروع القرن تتسمى الزراجين. انعطفت عليه زراجينها، يعني الكرمة اللي بدأت تكبر دي كانت ميالة ناحية نبوخذ نصر النسر دوت. وكانت أصولها تحته، وظلت الجدر بتاعها تحت سلطان النسر دوت، أو تحت سلطان بقى فهمنا نبوخذ نصر. طب النتيجة كبرت الكرم وازدهرت في الآية 6، فصارت كرمة وأنبتت فروعا، بدأت تكبر وأفرخت أغصانا. فعلا في بداية ملك صدقية وهو خاضع لبابل بدأ ينهض بالمملكة كويس. طب فسرها في الآية 14، لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع، هتنمو هتزدهر هتمتد، بس لازالت ايه؟ تحت سلطان بابل. لتحفظ العهد فتثبت، طول ما هي خاضعة لبابل المملكة هتظل قائمة. ده المثل الاول او الاحجية الاولى اللي هي من الاية 1 لغاية 6، وتفسيرها من الاية 11 لغاية 14. لغاية كده احنا حلوين خالص، ربنا مدينا فرصة، غلطنا وعبدنا الأصنام، وربنا جاب بابل تشد ودنا، قال لنا خليكوا تحت سلطان بابل. عشان كده بقى تفهموا ليه الأنبياء قالوا إرميا قال لهم ما تتمردوش على بابل، اخضعوا لبابل، ده تأديب ربنا، ده عشان احنا غلطنا. وانخضعت البابل هتظل المملكة قائمة ويظل الهيكل قائم، بس نقعد تحت التأديب عشان نتعدل. هذه الأحجية الأولى أو المثل الأول. قبل ما تنيل للمثل الثاني، مش هناخده كله طبعا، بس عايز أعرف أخذ درس. طبعا واضح التباين ما بين المملكة تحت سلطان ربنا والمملكة تحت سلطان بابل. قال في الآية 4: قطف رأس خراعيبه وجاء به إلى أرض كنعان. رأس الخراعيب دول قلنا الأمراء اللي في المملكة، الكبار اللي في المملكة، كانوا في يهوذا كانوا عظماء. طب بسبب الخطية صاروا سبايا، صاروا عبيد في بابل. بصوا الخطية وبشاعتها، شوفوا على المستوى الحرفي بتاع الكلام. أنا كنت في يهوذا أمير، يهوذا دي مملكة ربنا. طب لما عصينا ربنا أنا الأمير رحت إيه؟ أسير مذلول في بابل. الخطية بتفقد الإنسان كرامته، بتفقد الإنسان مكانته. لوقا 15: الولد في بيت أبوه ابن، ابن له كل مال أبيه، ابن آمر وناهي في البيت، أمير في البيت. طب لما راح لكورة بعيدة بعد وسط الخنازير بقى أقل، مش من العبيد اللي في بيت أبويا، الأجرة اللي في بيت أبويا. الفرق بين العبيد والأجير، العبد ده في ملكية صاحب البيت، يعني صحة العبد ده تهمني. ليه ده في ملكيتي؟ يعني لو العبد ده مات أنا خسرت فلوس، فأنا بعتني بيه وبأكله جزء من ثروتي. كانت ثروة الأثرياء يقول لك عندي 30 عبد، عندي 50 عبد زي روس، آسف يعني زي روس المشية كده. فلذلك العبد ده إيه ده السيد يهتم بيه، ده راس مالي. إنما الأجير لا، يمنيش الأجير ده بيجي يعمل شغلانة وياخد أجرة ويمشي روح، معين ما تلزمنيش، ملتش مش ما يمشي روح، مش عايزك. الولد مش قال كم من عبد عند أبي يفضل عنه الخبز، كم من أجير عند أبي. ده أنا ما اجعلنك أحد أجراك، خليني زي اللي بيجي يعني يعمل شغلانة وياخد فلوس ويمشي. بصوا الانحدار. بصوا شمشون أمير في يهوذا، والفلسطينيين يترعبوا منه، وشعب ربنا ينظر لشمشون بإجلال. شمشون ده القائد بتاعنا، ده اللي بيحمينا. بصوا الكرامة، طبعا على مستوى الجسد، بس خدوا كلام على مستوى الروح. بصوا الكرامة اللي أنا فيها طول ما أنا في أرض يهوذا، طول ما أنا مرتبط بالكنيسة، طول ما أنا عايش في بيت الآب. طيب بسبب الخطية رحت أسير مذلول في بابل، عشان كده قال المملكة حقيرة ولا ترتفع، عمري ما حنمو. الشيطان يبان أنه بيدي إغراءات في بابل أو تحت سلطان بابل، لكن لا، حتظل مملكة حقيرة ولن ترتفع، لأن السيد قاسي. بصوا التباين ما بين الحياة في يهوذا والحياة في بابل. طب ده من جهة الخطية ونتائجها. طب من جهة ربنا، بصوا يعني رحمة ربنا إزاي بيدي فرصة للرجوع. أول ما يهوذا غلطت ربنا ما جابش نبوخذنصر هد البلد، هد الهيكل، مموت وخط، لا، أنا هجيب لكم بابل تسيطر عليكم، تقولوا يعني تحت نير بابل شوية عشان تتعدلوا، لكن لسه الفرصة إنك ترجعوا لي تاني بالتوب. فمن مراحم ربنا إن يعطي الإنسان فرصة للرجوع. اليوم إن سمعت صوته فلا تقصوا قلوبكم. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص، لسه في فرصة. غلط معلش، لسه في فرصة، ارجع. إيه طبعا متشوقين بقى نشوف يعني صدقية هيستفيد هيغتنم الفرصة ديت، ولا هيعمل زي فليكس الوالي: اذهب الآن ومتى حصلت على وقت أستدعيك. يعني قبل ما أدخل في المثل الثاني عايز أقول ملحوظة قالها أوريجانوس لطيفة، بيقول إن النسر من الطيور النجسة. طبعا سفر اللوين الإصحاح 11 بيتكلم على الطاهر والنجس، فاللوين 11-13 النسر من الطيور النجسة يعني. طبعا ربنا عارف ان النسر ده ممكن يأكل يعني حيوانات، ممكن ففي دم الحيوان، ففي نسبة انه ممكن يصيب الإنسان بأمراض، فده سبب يعني ان كان ربنا يعني كطبيب بيحمي شعبه. لسه ما فيش علم، ما فيش طرق للطهي كما يجب، ما فيش طرق انه يكبروا الحيوان، فده يعني السبب انه حيوانات كتيرة كانت تعتبر نجسة في القديم، لكن طبعا ربنا ما خلقش شيء نجس، لكن كانت ليها مدلول كمادي وكمدلول روحي. يعني النسر بقى بيعيش على الخطف وبتاع، فربنا عايز يقول الإنسان اللي بيخطف دوت، يعني كنا اتكلمنا الكلام ده في سفر لوين مش مجاله دلوقتي. فالنسر من الطيور النجسة، هنا نبوخذ نصر مشبه بالنسر لأنه بينقض كده زي النسر وعايش بخطية، يعني حياة النجاسة والخطية. جميل. بس يقول أوريجانوس في موضع آخر أشعياء 40:31: أما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور. الله، ما النسر نجس، أولاد ربنا بقى منتظر الرب مشبههم بالنسور. طب يعني هنا هو النسر حلو ولا وحش؟ في الحقيقة رد أوريجانوس يعني في مقالة كده لطيفة، قال إنه الحيوانات في جانب ممكن تكون فيه شريرة وممكن تكون في جانب خيرة. وده مثلا بالأسد. الأسد في الجانب الخير بتاعه يقول يهوذا جرى أسد، طبعا نبيه عن ربنا يسوع. وسفر الرؤيا قال يهوذا قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. وفات نفسه معلمنا القديس بطرس الأولى يقول هو ذا إبليس خصمكم يقول كأسد زائر. فالأسد في جانبه الخير كرمز مشبه بالمسيح في قوته، في جانبه الشرير كإفتراس هو الشيطان. لذلك حتى الكروب له وجه نسر وله وجه أسد. النسر في جانبه الشرير الافتراس ومشبه بنبوخذ نصر، في جانبه الخير ولاد ربنا يرفعون أجنحة كالنسور، أو الكروب له هو النسر. فعش كده ما نستغربش أنه ممكن يكون نفس الحيوان متاخد في جانب حلو ومتاخد في جانب وحش. طيب نروح للأحجية التانية، ناخد جزء منها مش هناخدها كلها. النسر التاني، الأحجية واخدة من الآية 7-10 والتفسير بتاعها واخد من الآية 15-21. يقول في الآية 7: وكان نسر آخر ظهر في المشهد، نسر تاني. شفنا احنا النسر الأولاني وشفنا قصته وشفنا وصفه نبوخذ نصر، ظهر نسر تاني. وكان نسر آخر عظيم زي الأول، لا وكان عظيم برضو، كبير الجناحين واسع المنكب. برضو إيه التاني؟ كان جناحين كبار ومناكب متسعة. بس في الحقيقة النسر التاني بقى أقل من النسر الأول، أقل في حاجتين. النسر الأول كان طويل القوادم، قلنا الريش اللي هو بيبقى افترى في الجناح دوت، لا هنا ما فيش قوادم فيبقى ده أقل شوية. النسر الأول كان ذو تهويل، قلنا الريش له ألوان متعددة، هنا ما فيش تهويل، يبقى هو نسر عظيم كبير الجناحين واسع المنكب لكنه أقل من النسر الأول. طيب ماله النسر دوت؟ بيدي مثل، بيدي أحجية. فإذا بهذه الكرمة، قلنا مين الكرمة ديت؟ زرع الأرض اللي خده وحقته في حقل الزرع وعلى مياه كثيرة والصفصاف وفروع الكرمة، يبقى ديت المملكة بتاعت يهوذا اللي بيملك عليها صدقي. فإذا بهذه الكرمة عطف عليه أصولها، الكرمة دي بدت بقى تميل للنسر التاني دوت، عطف عليه على النسر الثاني أصولها. وأنبتت نحوه زراجينها، القضبان بتاعة الكرمة بدت تميل للنسر الايه التاني. طبعا انت لو بتتخيلوا بقى المشهد، نسر كده كبير وقلنا الكرمة دي تحتيه ومسيطر عليها، الساق صغيرة فراحت ايه ظهر نسر تاني هنا، تخيلوا بقى المشهد يعني ايه، وراحت الكرمة دي ميلة على النسر الايه على النسر التاني. طب ليه ميلت على النسر التاني؟ يقول ليسقيها في خمائل غرسها، ميلت على النسر التاني علشان يديها مية فتنمو زيادة. في حين انه الكرمة دي لو تفتكروا في المثل الاول قال الكرمة دي على مياه كثيرة، يعني هي عندها المية اللي تكفيها، لكن يعني نقوله تفاصل الوقت عندها مية تكفيها، لا هي راحت تحت النسر الاول، لا هي راحت مميلة للنسر التاني ليسقيها في خمائل غرسها. الخمائل اللي هو الشجر الكثيف المتداخل ببعضه، يعني راحت للنسر التاني تقول له انا عايزك تديني مية زيادة عشان الشجر بتاعي ايه يكبر اكتر ويتداخل اكتر. طب ايه المعنى يقصد ايه؟ بصوا التفسير بقى في الآية 15، يعني ايه مالت لنسر تاني ومين النسر التاني؟ يقول في الآية 15 فتمرض عليه. صدقية اللي كان يدين بالولاء لملك بابل وكان تحت سلطان بابل، بدت الكرمة تكبر وتوسع وتمتد، تمرد على بابل النسر الأول. طب مين النسر الثاني اللي هو ماله؟ بإرساله رسله إلى مصر. يبقى النسر الثاني مين؟ مصر. راح باعت إيه الخراعيب بقى اللي هي ميلت على النسر الثاني، بعت رسل لمصر. فعلا لما نرجع لإرميا الإصحاح 44 الآية 30، كان في فرعون في مصر اسمه حفرع، غير خفرع، حفرع مش خه يعني حفرع. فراح بعت صدقية لحفرع علشان يتعاهد معاه ضد نبوخذ نصر. طيب النسر التاني زي ما شفنا نسر كبير بس مش في قوة النسر الأولاني. مصر كانت مملكة لكن ما كانتش في قوة مملكة بابل في اتساعها وتنوع الريش بتاعها، ما كانت يعني مملكة كبيرة في مصر لكن هي دوبك على قد مصر، يعني ما فيش ألوان مختلفة، ما فيش شعوب مختلفة بعكس بابل، وما كانتش متسعة اتساع بابل. هو نسر بس أقل من بابل. طيب نكمل التفسير. فتمرد عليه بإرساله رسوله إلى مصر. عايز يتحالف مع مصر، طلب إيه؟ ليعطوه خيلا وشعبا كثير. قال له مصر تديني خيل، طبعا خيل ده كانت زي الدبابات دلوقتي، يعني هي المركبة الحربية خيل، طبعا كانت في مراكب حربية بالتأكيد بس يعني قصدي كان الخيل عنصر أساسي في الحروب. فقال له وده دليل ان مصر كانت مشهورة بتربية الخيول على فكرة، وسليمان كان خد من مصر خيول، استورد من مصر خيول كثيرة، فمصر كانت زمان بتربي خيول طبيعي، مناطق صحراوية كبيرة في مصر زي العرب يعني أو العرب، يعني ما يسمى بالعرب يعني يدعو عرب يعني سكان البادية، يعني مشهورين بتربية الخيول، فمصر كانت كده. ليعطوه خيلا وشعبا كثيرا، يجيب بقى جنود وعساكر علشان يقوي جيش أورشليم عشان يتمرد على نبوخذ نصر. يبقى نقدر نقول خطية صدقية، يعني هقولها دلوقتي في أربع نقط. النقطة الأولانية جاحد للمعروف والجميل. أنت كنت من زرع الأرض، كنتش بتحلم في يوم أنك هتبقى ملك، خلاص فرصتك راحت. أنا أحسنت إليك، أنا نبوخذ نصر وأقمتك ملك، بتخلني؟ لا نصح فضل عليك. فدي نمرة واحد، خسة يعني خسة، ما فيش كلمة تتقال غير كده يعني. يعني غض الإيد اللي أحسنت لي زي ما بيقول دي نمرة واحد. خطية طبعا، عدم العرفان بالمعروف والجميل خطية جحود. نمرة اتنين، خطية تانية الاتكال على زرع بشر، مصر هي اللي هتنصرنا. وهنشوف يمكن المرة الجاية ربنا حذر كتير جدا من مش بس الاتكال على زرع بشر، الاتكال تحديدا على مصر. فدي خطية نمرة اتنين. خطية نمرة تلاتة، هو يعمل بالشكل صريح ضد مشيئة ربنا. ليه؟ لأن مشيئة ربنا كانت واضحة جدا على لسان إرميا، لا تتمردوا على بابل. ليه؟ لأنه بابل تأديب من الله. التهم بقى إرميا أنه خاين، أنه جاسوس لبابل، أنه بيحبط الجيش، بس في الحقيقة ده صوت ربنا، مش ربنا ضد أن واحد يحرر وطن وواد. لكن في الحالة ديت مجيء بابل ده تأديب من ربنا ليهوذا. فعشان كده إرميا حذرهم مرات عديدة في سفر إرميا. أقول لكم على سبيل المثال إرميا 27 الآية 6، ربنا بيقول له قد دفعت كل هذه الأراضي ليدي نبوخذ نصر ملك بابل عبدي، ما أنا اللي اديته الأرض، ما تمرضوش عليه. إرميا 25:11، تخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة، ما تتمردوش عليه. إرميا 32:5، إن حاربتم الكلدانيين لا تنجحون، مش هتنجحوا، أنتوا بتحاربوا ربنا. إرميا 17:17، إن كنت، إرميا بيقول لصدقية بقى الملك اللي موجود دلوقتي على الكرسي، إن كنت تخرج خروجا إلى رؤساء ملك بابل تحيا نفسك ولا تحرق هذه المدينة بل تحيا أنت وبيتك. يعني ما فيش وضوح أكتر من كده، وصية ربنا صريحة، نحن ما نقاومش بابل، ولو سلمت نفسك، أنت تمردت على نبوخذ نصر، بس لو سلمت نفسك مش هيهد الهيكل ومش هيهد المدينة. ففي كلام واضح وصريح من ربنا ان احنا ما نتمردش على نبوخذ نصر. ومع هذا صدقية بيتمرد، يبقى جحود وعدم عرفان بالجميل والمعروف، اتكال على زرع بشر، كسر صريح لوصية ربنا، سلوك ضد مشيئة الله. لا، خدوا بقى الأصعب من كل ده، وده بقى سبب الدينونة، كسر الحلف اللي باسم يهوى. قلنا نبوخذ نصر لما أقام صدقية دخل معاه في حلف قسم، وصدقية أقسم باسم يهوى قدام نبوخذ نصر إن أنا هخضع ليك. طبعا كسر الحلف اللي باسم يهوى دي إهانة شخصية بيهوى. يعني أنا نبوخذ نصر وثني، وأنت صدقية عبراني بتؤمن بيهوى، أنا بحلفك بالإله بتاعك، أنا بقولكش على يكسر ببال مثلا بتاعي، ما أنت بال، ما أنت أمان لا يعنيك في شيء، أنت تكسر بال ونص، لا أنا بخليك تحلف باسم إلهك. شكلها تشوفه مثلا لما حد يدي ولاء القسم سواء كان هنا أو بره، يعني فيجيب مثلا المسيحي يجيب كتاب مقدس، المسلم يجيب قرآن، البوذي يجيب الكتاب بتاع تعليم موسى. ليه؟ لأنه ده اللي هو بيؤمن بيه، فلما بيحط يده بيقسم عليه، يعني ده منتهى الثقة، أنت بتقسم بإلهك، وإحنا واثقين إن أنت أكثر ولاء لإلهك. يعني أنا أمريكاني وانتخبناك يا عم، أنت مسلم مثلا، ما أقولكش اقسم على الإنجيل، أقولك اقسم على، يعني لأن أنا عندي يقين إن أنت أكثر ولاء لدينك، طب خليك تقسم على الكتاب بتاعك. يبقى أنا بأعلن ثقتي فيما تعتقد إنه ده اللي هيخليك تلتزم أمام نفسك. تيجي أنت تكسر الحلف ده احنا وثقنا في ولاءك لإلهك وخليناك تقسم باسمه. اذا كان إلهك انت نفسك مش 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 بتعتني بيه وبتزدري بقسمه يبقى احنا بقى كأجانب نبص لإلهك ايه ده بقى؟ فانت نفسك مش يعني فاهمين المغزى. فربنا اعتبر ان كسر الحلف ده إهانة شخصية لله. لذلك ربنا قال في سفر الخروج الإصحاح 20 الوصايا العشر: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من ينطق باسمه باطل. انك تحلف باسمي وتكسر لا يعني مش هبرئك. ده بتهني انا مش بس امام نفسك لكن امام الغرب. دي كارثة، دي كارثة حبايبي. لذلك في قصة في الكتاب المقدس عشان توريكوا ازاي ربنا موضوع القسم باسمه ده بالنسبة لله ده امر يعني شخصي انجاز اقول يعني. ايام يشوع ربنا قال يشوع لما تدخل ارض كنعان ما تقوموش حلف مع شعوب الارض، ما فيش تتموتوا، دول اشرار ولو عاشوا في وسطكم هيعلموكوا الشر. فديكم جماعة اسمهم الجبعونيين من سكان كنعان، بس عملوا حيلة على يشوع ورؤساء الشيوخ رؤساء الجماعة، لبسوا هدوم مقطعة ونعال ممزقة واخدين خبز ناشف وراحوا قالوا لهم من أرض بعيدة جئنا وهذا خبزنا قد تزودناه ساخنا. يوم ما طلعنا من أرضنا كان العيش بصوا نشف. فيقول الكتاب عن يشوع ورؤساء الجماعة: من زادهم أخذوا ومن فم الرب لم يسألوا. بص فعلا بص العيش ناشف وفعلا الناس جاية من بعيد، يعني مش من سكان كنعان. طب عايزين ايه؟ قالوا عايزين ندخل في حلف معاكم، عايزين ننضم ليكم. خلاص دول مش من شعوب كنعان لان هدومهم مقطعة وعيشهم يابس. أقسموا ليهم باسم يهوى. بعد ثلاثة أيام اكتشف يشوع ان دول ايه؟ من سكان كنعان، وربنا امرنا ان احنا نموت سكان كنعان وما ندخلش معاهم في حلف معاهد. طب نعمل ايه؟ فراح يسألوا ربنا احنا غلطنا وحلفناهم باسمك. قال لهم لا، أدم حلفتوا باسمي تستحيوهم. بصوا ربنا قال لهم تموتوا سكان كنعان، أدم المعاهدة باسمي تكسرش اسمي. طب يعملوا ايه؟ محتطي بحطب ومستقي ماء لكل الجماعة، يجيبوا حطب للهيكل ويروح يجيبوا لنا ماء واستحيوهم. بصوا ربنا بيديهم درس، أدام أقسمت باسمي تفي القسم. فين ده بقى حبيبي؟ من تعليم البعض أنه عند مواقف معينة يتوقف عليها حياة أو موت أو خير الجماعة أو شر الجماعة أننا أقسم باسم الله وممكن أرجع في القسم في سبيل النجاة، في سبيل خير الجماعة، في سبيل في سبيل في سبيل. يا ما أبعد الفارق، ما أبعد الفارق. تقديس اسم الله مهما كان الظرف. لذلك يا أحبة يعني ذهب الفم يعني في الحتة دي وعظ بقى طلع برا الموضوع، وعظ بقى طويلة عريضة على موضوع القسم بقى. فعلا يا حبيبي يعني لازم يعني نتعود ان احنا يعني كلمة صدقني ديت. بس هي ما قال ذهب الفم انه مش القسم هو اللي هيخلي الناس تصدق، لكن السيرة التقوية. ما أنا لما أقول صدقني تبقى دي مسنودة بسيرة تقوية فتبقى الكلمة مقبولة، لكن سيرة رضية ده لا القسم ولا صدقني هيخلي اللي قدامي يصدق. لذلك تملي بنوصي الشبان الصغيرين يعني ما لا ما تحلفش حتى لو حد كبير طلب منك، بس خليك صادق. مش هيصدقك أول مرة وتاني مرة، بس لما هيكتشف إن أنت فعلا صادق فيما تقول خلاص كلمة صدقني دي هتبقى سيف. عشان كده زي الفم قال كلمة لذيذة خالص، ألا تجبر أحد على القسم. إن كان صادق وأنت بتعتقد إنه صادق، طب عايزه يقسم ليه؟ ما أنت مصدق إنه صادق. طب إن كان كذاب، أنت ليه تخليه يقسم باسم الله كذب؟ ماما هو كذاب وأنت عارف إنه كذاب، هتقول له احلف هيحلف. مش هيرجع في كلام. قالوا اللي مش عارف يحلف قال له جالك الفرق. ما دام عارف انه كذاب بتقول له يحلف ليه؟ انت تخليه يعمل خطيه تاني وهي الحلف الكاذب باسم الله؟ لا، فيبقى في كلتا الحالتين ما تقولوش اقسم. وصدقوني يا حبايبي، اللي عايز يصدق هيصدق، مش الحلفان هيصدق. انا لو مش عايز اصدقك، مش لو حلفت وقطعت لي دراعك مش هصدقك، وانا لو عايز اصدقك انا مش مستني القسم عشان اصدقك. ده لما اكون نقاوه سلوك. فبقت كلمه صدقني مثبت. يعني حبيبي يعني يكفي 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 ان احنا النهارده نعرف انه حنث قسم باسم الله تسبب في خراب مدينة أورشليم وهدمها وهدم هيكلها. كل ده ليه؟ لأنه صدقية أقسم باسم يهوى وكسر القسم. تمرد، لكن لو كان طلع سلم نفسه لنبوخذ نصر ما كانش هد المدينة. بصوا خطورة الحلف باسم الله كذب. طب السؤال بقى اللي عايزين نسيبه للمرة الجاية، فتمرد الآية 15 عليه بإرساله رسله إلى مصر فهل ينجح؟ اللي حلف كذب باسمه هينجح؟ تقول لي نجح. أرمية 37 الآية 5 لغاية 7 نجح. نبوخذ نصر جه حصره، وهو محصره راح حفرع فرعون مصر طالع بالجيش، راح نبوخذ نصر فك الحصار عن أورشليم. واو بس خد بالك كمل بيت القصة بقى. فك الحصار عن أورشليم وراح يحارب فرعون مصر. فرعون مصر يشافه جاي راح دخل جوه مصر تاني وقفل على مصر بالطبع والمفتاح، وما طلعش جيش مصر بره حدود مصر بعد اليوم دوت. حرب اليمن طلع. فايه ما نجحش، راح رجع له بقى نبوخذ نصر تاني. ويعني عارفين بقى القصة في سفر إرميا، يعني دخل المدينة بعنف، حطم المدينة نوع بقى من الايه، يعني انتوا ما ينفعش فيكوا المعروف. فتمرد عليه بإرساله رسله إلى مصر فهل ينجح؟ لا طبعا مش هينجح. ليه مش هينجح؟ لأنه كان الأنبياء دائما يحذرون يهوذا من التحالف مع مصر تحديدا. أشعية 30 الآية 1 لغاية 5، أشعية 31 الآية الأولى، حلكم أشعية 31 الآية الأولى. ويل للذين ينزلون إلى مصر للمعونة. يا ويل اللي حيروح ده ربنا اللي بيقول معونة مصر. إرميا 2 الآية 32 بيقول ليهوذا من مصر أيضا تخزينا. أنت بتتكل على مصر، مصر هتخزيك. يبقى هينجح اللي يتكل على مصر. فتمرد عليه بإرساله رسله إلى مصر فهل ينجح؟ طبعا إذا كانت كلمة ربنا قالت لا يبقى مستحيل ينجح. نمرة اثنين، هل يفلت فاعل هذا؟ فعل هذا اللي هو إيه يعني؟ هذا ناصد كي عمل حاجات كتيرة وحشة. لا، بصوا اللي أنا بتكلم عنه، أو ينقض عهدا ويفلت، يبقى فعل هذا إيه؟ اللي نقض العهد اللي باسمه، هيفلت من العقاب. أرمية حذر صدقية، أرمية وحزقيال. بصوا أرمية 32 الآية 4، أرمية بيكلم صدقية، ألا يفلت من يد الكلدانيين، يدفع ليد الكلدانيين ويصير بصدقية إلى بابل. هتتمرد عليه مش هتنجح، وحيمسكك أسير قبل ما يحصل. وكررها أرمية 37 الآية 17، إنك تدفع ليد ملك بابل. وكررها أرمية 38 الآية 18 والآية 23، يعني تحذيرات لصدقية مش هتنجو من إيد نبوخذ نصر لو اتمردت عليه. ليه؟ انت حالب باسمي، انا دفعت الارض لنبوخذ نصر، ده موضوع. انت نزلت تطلب معونة مصر ضد كلامي، ده موضوع تاني. لا، موضوع تاني بقى، مش هتفلت من نبوخذ نصر، ما تتمردش عليه. وزي لو تفتكروا لما حزقيال في الإصحاح الثاني نقب حائط البيت وطلع مغطي راسه، الرئيس الذي وسطهم يحمل على الكتف في العتمة يؤخذ في شركي وآتي به إلى بابل. هتتخرم الحيطة وتطلع من الحيطة، هيمسكك وحيوديك بابل. ففي تحذيرات واضحة جدا لصدقية أنه أنت مرت على بابل لم ينجح، وحيوقع في دين بابل. وفعلا ده اللي حصل. لما ترجعوا تقروا ملوك الثاني 25 الآية 5 و7، وإرمية 52 الآية 8 لغاية 10. بص، حاول يطلع بالليل، خرم الحيطة سور المدينة وطلع، راحوا مسكينه. نمرة واحد، قتلوا كل القيادات اللي معاه عشان ايه؟ قدام عينه، يبقى دي بقيت لوحدك. نمرة اثنين، قتلوا عياله قدام عينه. نمرة ثلاثة، راحوا فقعين له عينيه، يعني آخر منظر شافه عياله بيدبحوا قدام عينه، عشان يظل هذا المنظر في فكر صدقية طول ما بقى له عقاب، إنك كسرت الحلف اللي باسم يهوه. آخر منظر شافه في الدنيا إيه؟ شفت عيالي بيدبحوا بيصرخوا قدامي وأنا واقف مش قادر أعمل لهم حاجة. طب نمرة أربعة، راح واخده أسير لفين؟ لبابل. راح حطه في السجن هناك، لا أمين جنبه في السجن، ياهو يكين. مات صدقية في السجن. وبعد كده جي ابن نبوخذ نصر، أخرج ياهو يكين من السجن وأجلسه معه. ما رجحوش المملكة بس قاعدوا جنبه، يعني وكأن ربنا يعني بيكافئ بيهوكين وحش، بس كون ان انت استسلمت لنبوخذ نصر ومرضتش تقاوم، انا فاكر لك ديت. طب والتاني صدقية، بقول لكم شوفوا اللي حصل. وفي الاخر مات فين؟ مات في السجن في بابل. ليه؟ عشان كسر الحلف اللي باسم يهوه. طبعا غير بقى خرب المدينة. فهل ينجحوا؟ طبعا لا. هل يفلت فاعل هذا؟ الجاحد دوت اللي كاسر وصايا الله، اللي بيتكل على زرع بشر، اللي عارف مشيئتي وعن عنان بيكسرها. هل ينقض عهدا ويفلت؟ اللي حلف باسمي وكسر الحلف هينجو؟ بصوا هختم لكم كده الايتين يعني عشان اوريكم بقى يعني غباء صدقية. ايه غباءه؟ بصوا الآية 8، في حقل جيد على مياه كثيرة هي مغروسة. الكرمة اللي أنا أقمتك عليها دي يا صدقية، حطيتها لك في حقل جيد وحواليك مية، لتنبت أغصانها ويحمل ثمرا فتكون كرمة واسعة. كانت عندك فرصة ان انت تنهض بالمملكة، انت ما كنتش محتاج مصر في حاجة، بس كل اللي مطلوب انك تبقى خاضع لبابل. بصوا بقى كبرياء الانسان، انا اخضع لمصر اللي انا بختارها. ما انا لما اعمل حلف مصر مش هتقول لي باي باي، ما هو له تمن مش مهم، بس انا اللي اخترت مصر اخضع لمصر اللي انا اخترتها وما اخضعش لبابل اللي ربنا اختارها. ايه ده؟ هو ده كبرياء الانسان. انت هنا تابع وهنا تابع، انت هنا مش حر وهنا مش حر. لا، بس ابقى مش حر باختياري، مش ابقى مش حر باختيار ربنا. طب اسوء على المستوى الروحي، هاخد الكلام بحرفيته، انا تحت نير الوصية. ماشي، انا ما بتصرفش بحريتي، انا اللي مشيان الوصية، انا عايز ابقى حر. طب ما الخطيئة هتبقى تحت نير الشيطان. سيبنا بقى من الخضوع لنير الوصية حرية. لا يا سيدي، نير ماشي، طب ما انت هنا تحت نير وهنا تحت نير، ما تخضع لنير ربنا. لا، اخضع بمزاجي لنير مين؟ نير الشيطان. بصوا غباء الانسان، يعني انا هسلم معاكم دلوقتي جدلا انها عبودية. طب يا اخي انت كده عبد وكده عبد. يعني انا خلي بالك طبعا، يعني انا اسف اني بقول كده يعني عن الخضوع لله، بس انا هسلم معاك يا سيدي ان دي عبوديه ودي عبوديه. طب تبقى عبد عند ربنا يا اخي ولا تبقى عند الشيطان؟ انا عايز، انت مش حر، انت ما تقوليش حر، انت مش، انت تابع غصب عنك لانك مخلوق، انت مش حر. على رأي ما مين فيهم سارتر، حد من الفلاسفة قالك انا حر، لكني لست حرا لان في الاخر حموت. وانا لو حر اختار، لا انا في النهاية غصب عني بك. فيلسوف ملحد، فهو نفسه يعني اقتنع انه مش حر. ليه؟ لان في الاخر انا في موت مستنيني، ما انا لو حر خلاص يبقى ما حدش، انا صاحب قراري. لا، انت مش صاحب قرارك، يعني مهما كان بقى الانسان جبروته بالعقل اهوت، انت مش حر وما فيش انسان حر، لانك في الاخر غصب عنك هتموت. لو انت حر ما تموتش، لا بموت يبقى مش حر. خلاص بقى، يبقى ما يجيش حد بقى يكلمني في حرية جوفاء وانت اصلا مش حر. طيب ايوه، ما افضل اختار عبودية لله تهبني سلام، تهبني فرح، تهبني حياة ابدية، تهبني خلود، تهبني نعيم، تهبني راحة، تهبني مجد ابدي، تهبني سلام داخلي، تهبني حرية داخلية مش تحت نير مذلة خطية، ولا عبودية لسيد قاسم يعرفش غير الذل والإهانة يعني غبي، الخاطي غبي، الخاطي غبي، وأنا لما بغلط يبقى أنا غبي، لأنه إله هذا الدهر بيعمي ذهن الإنسان وقت الخطية، بيعمي ذهن. فغباوة صدقية إن أنت كان عندك إمكانية صدقية، وده حبايبي عذاب عذاب الجحيم. معلش بقى تنهار قريت مقالة كاتبها يعني رجل يوناني، يعني زي درجة أموس كده يعني عندهم يعني في اليونان، رجل لذيذ قوي طبعا، هو تنيح يعني، بيكلم عن الذاكرة. قال الذاكرة في الجحيم هتبقى قوي جدا، وحيتذكر الإنسان كل التفاصيل ولن تمحى من ذاكرته. ليه؟ لألا في لحظة ينسب إلى الله الظلم، ربنا ظلمني، لا يفضل بقى يتذكر. بيقول الذاكرة ستقوى زيادة لأجل تبرير الله، تفك في الأشرار اللي في الجحيم، فيفضل فاكر الفرص اللي أعطيت للتوبة، إنذارات ربنا، وفاكرها كويس قوي ولن تمحى من ذاكرته، عشان ما يقولش إن ربنا ظلمني، وتبقى هي دي سبب عذابه. الله يطمنك. ما هو كده يا حبايب، ما هو كده، ايه الغباوة ديت؟ ويفضل الواحد بقى فاكر غباوته. اشرار احنا لينا رجعنا في المسيح يا حبايب، يعني احنا رجعنا في المسيح، رجعنا في المسيح وثقة كاملة في المسيح وفي غفرانه وفي قبوله، يعني بس يعني لألا يعني نتراخى نتهاون. غبي، ما هو بس، ما هو له كل المجد. مش قال له يا غبي مرة وعظت عن الغباوة، يعني بس مش عارف كنت بسميها ايه، قلت لهم في الوعظة دي هطلعكم كلكم اغبياء وانا معاكم، وطلعنا كلنا، مش عارف كنت مسميها ايه الوعظة دي. الغباء الروحي تقريبا حاجة زي كده، مش فاكر. قلت لهم هنطلع كلنا من الوعظة دي اغبياء، وفعلا يا حبايبي صدقوني الواحد طلع من الوعظة دي بصم براحة انه غبي، غباء روحي يعني. ان يبقى قدام الانسان فرصه حبايبي، تخيل بقى لما صدقي يفتكر زي اللي قاعد على الكرسي، طلع من السجن قاعد على الكرسي وبقى يرحمه ربنا رجعينه السجن تاني، طبعا انت عارفين مين. الله يرحمه بقى. تخيل بقى وهو في السجن صدقي بقى مرجعه يعني بحد تاني يعني. وهو في السجن يفتكر في حقل جيد على مياه كثيرة هي مغروسة لتنبت أغصانها وتحمل ثمرا فتكون قرمة واسعة. ده أنا كان عندي فرص، أنا ليه اتمردت على الرجل؟ أنا كنت ملك ومملكة حلوة وقدموا وحذروني وقالوا لي بلاش مصر وبلاش تمرد، إيه الغباوة اللي أنا تصرفت بيها ديت؟ وتخلوا بقى لما يفضل بقى مفتكر ديت إلى الأبد وإلى أبد الآباد، هذه هي أمارة التي لا تطفأ وهذا هو الدود الذي لا يموت، ما يهداش. أنا غبي. ومفيش خلاص بقى يعني إيه، مع الرأي برضو مرة واحد كده عمل كتاب سماه سائل من جهنم، يلا خليها تبني من الأرض. فمصور ايه بيلاطس طول البعض بيقول ان بيلاطس تاب، يعني ده تقليد في الحبش، بس يعني مفيش كنيسة بتقبله غير كنيسة الحبش، يعني مفيش كنائس تانية بتقبل التقليد دوت، انه كل شوية قاعد يجيب مية ويغسل ايده ويقول انا بريء انا بريء انا بريء انا بريء انا بريء، يعني هو بيصورها بشكل يعني ايه، بيصور يعني عذاب الضمير بشكل يعني طبعا قوي. ادي كان حال صدقنا، ادي كبرياء الانسان احبابي، وعدين اياهم بالحرية وهم انفسهم عبيد للفساد. قل هكذا قال السيد الرب، الآية 9، هل ينجحوا؟ اسمعوا بقى اللي هيحصلوا، هنشوف المرة الجاية. افلا يقلعوا اصولها، هيجي بقى النسر الأول للكرمة ديت اللي انعطفت خراعيبها على النسر الثاني دوت، هيجي النسر الكبير الأولين دي يعمل ايه؟ أفلا يقلع أصولها، هيجيبها من جدراه ويقطع ثمرها، ايه الثمر اللي كانت بتقدمه؟ طبعا الجدر بتاعها بيت داود، لكن هينبط غصن، هنشوف بقى المرة الجاية بنعمة ربنا من الجدر دوت، بس يعني خلينا دلوقتي في العقاب. أفلا يقلع أصولها ويقطع ثمرها، العبادة اللي كانت بتقدم في ليك، فتيبس كل من أوراق أغصانها، تيبس حتى شكل العبادة الورق هيبس، ليه؟ الهيكل هيتهد والمدينة هتتهد. طب والحكاية ديت يعني هتاخد من نبوخذ نصر كتير؟ وليس بذراع عظيمة أو بشعب كثير ليقلعوها من أصولها، الحكاية مش هتاخد معاه يعني من نبوخذ نصر يعني عايش شعب وجيش أبدا. أمال إيه؟ آخر آية نختم عندها، سهولة القضاء على المملكة ديت في الآية 10، ها هي المغروس، قلنا مغروسة في حقل زرع وعلى مياه كثيرة، فهل تنجح لما تمردت على النصر الأول؟ ألا تيبس يبسا كأن، أبي بيشبه بقى اللي هيحصل للكارما ديت، كأن ريحا شرقية أصابتها في خمائل نبتتها تيبس، هيتيجي كأن ريح كده اقتلعت الكارما ديت. إيه اللي هيحصل للكارما وكيف ستقتلع كما من ريح شرقية؟ ده بقى بنعمة ربنا بقية المثل، يعني مش حاجة جديدة، لكن بقية المثل دوت بنعمة ربنا ناخده المرة الجاية. ونختم بقى بالجزء الجدر بقى اللي احنا سايبينه تحت ده، وبقى حلو 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 حلو، هيروح طلع بقى منه كده ايه، غصن بر. هو ذا الرجل الغصن اسمه، يدعى اسمه ناصريا غصن. طبعا يعني ما هي مصر، انا سويتها لكم بما في الجحيم، فيعني لا يعني ايه، نختمها بايه، بالغصن ده، بفرحكم بقى بنعمة ربنا بيه المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، امين.